بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان وقفات مع القرآن الكريم، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 هجرية.
الحمد لله رب العالمين
وتعالى أن ينفع به الجميع،
والعاقبة للمتقين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. وهذا المجلس هو المجلس الخامس من مجالس مع القرآن، ومر معنا في الوقفة الماضية ذكر بعض آداب المعلم، مر معنا في المجلس السابق ذكر لبعض آداب المعلم وخاصة معلم القرآن. وفي هذه الوقفة إن شاء الله سأذكر الآداب التي لا بد أن يتحلى بها متعلم القرآن خاصة والطالب عامة، وهي لا تقل أهمية عن آداب المعلم، بل إن آداب الطالب تساعد المعلم في تعليمه. آداب الطالب، إذا تأدب وتحلى الطالب بهذه الآداب فإنها تساعد المعلم في تعليم الطالب، بل والاهتمام له والاهتمام به، وكذلك تساعد الطالب في نفسه للانطلاق والمضي إلى أو في التعلم. والآداب كثيرة، ولكن هذه وقفات، أي ستكون مختصرة بقدر المستطاع، وهذا ما بيناه في مقدمة هذه الجلسات. وكما أشرت البارحة إلى أن العلماء قد ذكروا وبيّنوا ضوابط وقواعد وآداب للمعلم، فكذلك فعلوا بالنسبة للطالب وبيّنوا الآداب التي ينبغي للمتعلم أن يضعها نصب عينيه. وذكرنا من العلماء من؟ الآجري ومن؟ والنووي. ومن هذه الآداب التي ينبغي لمتعلم القرآن خاصة وللطالب عامة أن يتخلق بها تطهير القلب والإخلاص لله عز وجل، تطهير القلب والإخلاص لله عز وجل. فالقرآن الكريم كالزرع، القرآن الكريم مثل ماذا؟ كالزرع، لا ينبت إلا في تربة خصبة صالحة، وأما الأرض السبخة أو المريضة فلا ينبت فيها الزرع. وإن نبت بعض الزرع فإنه لا ينمو، وإن أثمر وإن أثمر لا يأتي بجيد الثمر. فالقرآن الكريم لا ينمو ولا يثمر إلا في القلب الطيب الصالح الطاهر. ومن أجل ذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية صلاح القلب لإصلاح الأعضاء كلها في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهي أن أساس صلاح الجسد كله وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده. إذا صلح القلب صلحت الإرادة وصلحت جميع الجوارح، وإن فسدت فسدت الجوارح كلها وانبعثت في معاصي الله عز وجل وما فيه سخطه. وانظروا للخوارج، انظروا للخوارج، حفظوا القرآن أم لم يحفظوا؟ حفظوا القرآن وبالغوا في العبادة، لكن القلوب فسدت، لكن القلوب عندهم فاسدة والمنهج منحرف، فلم ينفعهم هذا الحفظ. وقال صلى الله عليه وسلم عنهم: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، أي حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة، كما عند مسلم. ولا أريد الخوض في مثل هذه أو في مثل هؤلاء حتى لا أطيل وأخرج عن موضوع هذه الجلسة. فهذا الشافعي، هذا الشافعي رحمه الله يقول كلمة في الإخلاص، يقول كلمة في الإخلاص، يقول وددت لو نشر علمي هذا ولم ينسب إلي شيء منه، وددت لو نشر علمي هذا ولم ينسب إلي شيء منه. أي ماذا يقصد؟ يقصد أنه لا يحب أن يقال قال الشافعي، فعل الشافعي، لا. لماذا؟ لأن ليست العبرة عنده أن يقال قال الشافعي، إنما العبرة عنده أن يصل الفهم الصحيح للنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله لطلبة العلم ولعوام المسلمين. هؤلاء هم الذين تعلموا الإخلاص حق التعلم. من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هم أهل العلم، أهل العلم يعرفون الإخلاص. وليس لمن أراد أن يتصدر أو إذا نقل شخص عنه يغضب، لماذا لم يذكر اسمي؟ لماذا لم يقل قال فلان؟ لا، انظر إلى الشافعي ماذا يقول. وهذا هو الأدب والخلق الأول. أما الإخلاص فمر معنا أيضا في درس البارحة. الأدب الثاني الذي ينبغي التحلي به من الطالب، الأدب الثاني الذي ينبغي التحلي به من الطالب، التواضع للمعلم. التواضع لمن؟ للمعلم. وإذا كان المعلم مطالبا بالتواضع فالمتعلم أولى. إذا كان المعلم مطالبا بالتواضع فالمتعلم أولى أن يطلب منه ذلك. وإذا كان يتصادف أحيانا أن يكون المعلم أصغر من المتعلم، قد يصادف أحيانا أن المعلم أصغر من المتعلم أو أقل منصبا، قد يكون المتعلم في منصب أعلى والمعلم ليس له منصب، فإن هذا لا يسقط هذا المطلب، بل عليك أن تتواضع للمعلم. وقديما قالوا: ضاع العلم بين كبرياء وحياء. قديما قالوا: ضاع العلم بين كبرياء وحياء. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يجل شيخه ابن عباس رضي الله عنه ويعرف له قدره، ولود أن قبل رأسه احتراما له. يقول: كنت أسمع الحديث من ابن عباس، فلو أذن لي ابن عباس لقبلت رأسه، لو أذن لي لقبلت رأسه، لكن ابن عباس كان يمنع ذلك. وقال سفيان الثوري عن شيخه عمرو بن قيس الملائي، يقول: هو الذي أدبني وعلمني قراءة القرآن وعلمني الفرائض. يتكلم سفيان الثوري عن شيخه عمرو. هذا العالم أو هذا الشيخ عمرو بن قيس رحمه الله كيف وصل لهذا العلم؟ كيف وصل لهذا العلم الذي أخذه منه سفيان الثوري؟ ف فقد كان هذا عمرو كان إذا أتى الرجل من أهل العلم إذا أتى الرجل من أهل العلم جثى عمرو على ركبتيه ثم يقول علمني مما علمك الله، يؤول قوله تعالى على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقد علم السلف الصالح قيمة العلم واجتهدوا في تحصيله ولم يتكبروا على السؤال عنه حتى ممن هم دونهم، فهذا نبي الله موسى عليه السلام قد ارتحل إلى من؟ نعم، إلى الخضر ليتعلم منه ما ليس عنده من العلم، مع أنه أفضل منه بالاتفاق كما قال أهل العلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وتحمل المشاق في سبيل ذلك. من الآداب التي ينبغي للطالب أن يتعلمها ويتخلق بها الدعاء للمعلم والاعتراف بفضله، الدعاء للمعلم والاعتراف بفضله. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال السعدي رحمه الله كما في الفتاوى السعدية: وينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه ويحمد الله إذ يسر له من يعلمه من جهله، ويحييه من موته، ويوقظه من سنته، وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عنه، ويكثر من الدعاء له حاضرا وغائبا. انتهى كلامه. فينبغي للطالب أن يعترف بفضل المعلم عليه وأن يدعو له، وهذا أقل ما يكافئه به، فقد حبس المعلم وقته وترك أشغاله ليعلم الناس. وقد جاء عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله أنه قال: أنا أدعو للشافعي، أخصه به. وما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وتعرفون من هو الإمام أحمد، قال: هو الذي ترون كله أو عامته من الشافعي، أي العلم. وما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له، كما في تهذيب التهذيب. وقد قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما قيل: يا طالب العلم كما تدين تدان. وقد أثر عن الإمام أبي حنيفة النعمان عليه رحمات الله والرضوان أنه قال: ما صليت صلاة منذ مات حماد، يقصد شيخه حماد، ابن أبي سليمان، يقول: إلا استغفرت له مع والدي. يستغفر لوالده ويستغفر لمن؟ لشيخه. لماذا؟ لأنه تعلمه العلم، هذا العلم الذي عنده. ولذا انظر، والجزاء من جنس العمل، ولذا انظر لأبي حنيفة كان يدعو لشيخه، ولذا سخر الله لأبي حنيفة تلاميذه وعلى رأسهم القاضي أبو يوسف، حيث قال: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، يدعو له، وسمعت أبو حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع والدي. ومن الآداب التي ينبغي التحلي بها من قبل الطلاب اختيار المعلم الأصلح والأعلم، قال النووي: ليتخير المتعلم المعلم الأكثر ديانة وصلاحا، فلا ينبغي له أن يقصد من المعلمين إلا من ثبتت أهليته العلمية وظهرت ديانته. وقد قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم ماذا؟ دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعن أبي العالية قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، يسمع منه العلم والحديث، يقول فأول ما أتفقد منه صلاته، ينظر إلى صلاته، فإن وجدته يقيمها أقمت عنده وسمعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت هو لغير الصلاة أضيع. هذا هو، ينظر إلى هذا العالم أو هذا الشيخ، إن كان هو مضيع لصلاته كيف يطلب عنده العلم؟ إذن هو مضيع لغيرها كما قال أبو العالية. وكذلك عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. يرتحلون ويسافرون ويختارون الشيخ أو يختارون العالم الذي يريدون أن يأخذوا منه العلم حتى لو كان بعيدا عن مدينته. ومن الآداب التي ينبغي للطالب أن يتحلى بها، وأقصد المتعلم للقرآن وغيره، التبكير إلى مجلس الدرس. التبكير إلى مجلس الدرس، فقد كان السلف الصالح يتسابقون إلى مجالس العلم ويبكرون في الحضور إليها. قال محمد بن علي السلمي قمت ليلة للأذان الأكبر لآخذ النوبة على ابن الأخرم، فخرجت إلى مسجد معاوية فوجدت قد سبقني 30 قارئا، يعني جاء مبكرا يقول سأكون أول واحد. فلما دخل فماذا قال؟ سبقني 30 قارئا يقول فلم تلحقني النوبة إلى العصر. تأخر إلى العصر لأن الذي سبقه 30، كل يأخذ دوره ويسمع ويقرأ على شيخه إلى أن ينتهي ويذهب، وهكذا. فكانوا يبكرون إلى مجالس الذكر أو مجالس العلم. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، الذهاب المبكر للحديث، يعني يريد أن يخرج قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر يريد أن يخرج من بيته قبل أذان الفجر ليذهب إلى العلماء، فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الفجر، يعني ابق إلى أن يؤذن الفجر، يقول اجلس. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش قبيل الفجر من شدة الحرص، من شدة الحرص، لأنهم يريدون أن يجلسوا بين يدي العلماء، وكذلك يجلسون أمام العلماء بالتوقير. فطالب العلم إذا أتى عليه أن يبكر ثم يجلس بين يدي الشيخ ويكون التعظيم الشديد والتجرد الشديد من أجل هذا، جعل الله لهم، هؤلاء العلماء جعل الله لهم قبولا بين الناس ببركة الإخلاص، وكذلك الجد والاجتهاد وكثرة المذاكرة وعدم الترفع للناس، بل إنهم كانوا يتواضعون وهم عندهم من العلم الغزير. فالإمام أحمد لما ألف هذا المسند ذكر في مقدمته أنه أخذ هذا الحديث أو هذه الأحاديث من 750,000 وأكثر. قال أبو زرعة معلقا بل حفظ 1,000 حديث، أي مليون. من أين أخذ هذا؟ باللعب أو بالكلام مع الناس أو بالغرور أو بالعجب؟ لا، بالجد والاجتهاد والسفر والرحلة في طلب العلم. ومن يصدق مع الله عز وجل يعينه الله عز وجل، من يصدق مع الله عز وجل يعينه الله عز وجل. فلهذا تأتي على الطالب إذا رأيته من الطلاب الذين يبكرون في مجلس العلم فاعلم أنه بإذن الله على الطريق الصحيح. وأما الذي يأتي وقد ذهب ربع الدرس أو نصف الدرس، طيب ماذا يريد هذا؟ قد يقول قائل والله أنا عندي عذر أو كذا، لكن نحاول بقدر المستطاع أن تكون هذه الأعذار أو هذه الأشغال في الوقت الذي ليس فيه ماذا؟ درس. اليوم الذي ليس فيه درس أو ليس فيه ذهاب إلى المسجد من أجل الدروس أو كذا، إذن أخلص فيه ماذا؟ أعمالي. فبعض الناس قد تجده يتأخر في الحضور إلى مجالس العلم، لكن لو قيل له أن هناك خرجة أو طلعة أو رحلة تجده من أوائل الناس، من أوائل الناس، ممكن نذهب حتى مشي ولا تفوت هذه الخرجات. طيب، كذلك من الآداب التي ينبغي التحلي بها من قبل طالب العلم التحلي بالأدب في مجلس التعليم، التحلي بالأدب في مجلس التعليم. فينبغي للطالب أن يأتي متطهرا نظيفا، لا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن يأذن له المعلم التقدم فيتقدم. قد يأتي فيراه المعلم فيقول له تعال أريدك هنا فيأتي، أما إذا لم يقل له المعلم فعليه أن يبقى في آخر المجلس، أن يبقى في آخر المجلس. فبعض الطلاب قد يأتي متأخرا، قد يأتي متأخرا فيذهب ويزاحم من أتى مبكرا، يأتي ويزاحم من أتى مبكرا ويقول لهذا ابتعد لي قليلا، ابتعد لي قليلا، ويجلس ويزاحمهم. لا يستطيعون أن يفتحوا الكتاب ولا يستطيعون أن يقيدوا مع الشيخ، لا، أتيت متأخرا فكن في المكان الذي وصلت إليه. كذلك ينبغي التأدب مع الزملاء في المجلس، فهذا جزء أساس من تأدبك مع شيخك، فإن هذا الطالب الذي جلس في مجلس الشيخ عليك أن تتأدب معه لأنه في مجلس شيخك. وإن من قلة الأدب مع شيخك أن تخطئ على من يجلس في ماذا؟ في مجلسه لطلب العلم. وينبغي للطالب في مجلس شيخه ألا يرفع صوته من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا بلا داع إلا إذا كان لضرورة، بل يكون متوجها إلى المعلم مصغيا إليه وإلى كلامه. وعلى الطالب أن يتحمل ما قد يظهر من المعلم من جفوة، ويلتمس له العذر بحيث لا تصده هذه الجفوة عن تقبل ما يلقيه عليه من معلومات. وإذا جافاه المعلم، أي جافى الطالب وشد عليه، ابتدأ الطالب بالاعتذار إليه وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وأبقى لقلب المعلم له. قال عكرمة رحمه الله: كان ابن عباس يجعل في رجلي ماذا؟ الكبد، القيد. كان ابن عباس يقيد من؟ عكرمة، وعكرمة كان مولى عند ابن عباس، كان يقيده من أجل أن ماذا؟ يقيده في قدمه، يربطه من أجل أن يعلمه. وأصبح عكرمة عنده علم من علم من؟ ابن عباس، شد عليه من أجل ماذا؟ أن يعلمه. ولهذا قد تجد بعض العلماء أو بعض المشايخ قد يشد على طالب يرى أنه ذكي ويرى أنه نبيه، وأن هذا الذي يفعله خطأ، فيشد عليه من أجل ماذا؟ أن يعلمه العلم، من أجل أن ينفع نفسه أولا، ثم ينفع نفسه إخوانه، أو ينفع الأمة فيما بعد إن وفقه الله عز وجل. وكما قيل: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تذرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه. فكذلك الإنسان إذا لا يفهم أني إذا فاتني العلم في وقت شبابي أني لا أتعلم، لا، خطأ. فإنه حتى لو كنت في العمر قد بلغت ما بلغت، فإن عليك أن تتعلم ويوفقك الله عز وجل، وقد تبلغ من العلم. وهناك قصص في هذه الأمور، ولكن ليس هذا وقته. والآداب كثيرة، لكن كما قلت لكم هي جلسات مختصرة في كل يوم جلسة مع القرآن الكريم. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأل الله أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يثقل بها الميزان يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.